ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مقر الجيش بزالنجي وإصابة 12 من المدنيين من المدينة جراء سقوط الغزائف. تبادل القصف العنيف الفاشر بين الجيش والدعم السريع وتوتر في الجنينة وإقلاق للسوق خوفا من اشتباكات محتملة. الدعم السريع تعلن الانسحاب من مطار وحقل بليلة بغرب كردفان وهدوء هدر في نيالة مصحوبا بحملة اعتقالات لأفراد الجيش. اشتباكات في جبل أولياء وقصف في غرب الحارات بأمدرمان، ومن ناوي يلتقي الرئيس الكيني لبحث وقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور اليعقوب السيطرة على مقر الفرقة 21 في زالنجي في الساعة 2 من صباح الثلاثاء. وقال علي يعقوب في مقطع فيديو مع مجموعة من جنوده إنهم أسروا 50 من الضباط ومئات من الجنود بعد سيطرتها على مقر الفرقة 21 في زالنجي، ووعد بنشر مقاطع مصورة من داخل مكتب القائد العام للفرقة. ونشر جنود الدعم السريع مقاطع فيديو من داخل مقر الفرقة تظهر سيطرتهم التامة عليها، فيما كشفت مصادر مقربة عن انسحاب القوات المسلحة من مقر الفرقة منذ مساء الاثنين، ولكن لم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من صحة الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف قائد قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
الساعة الثانية ليلا يوم 31 شهر 10، ونحن الليلة الساعة 2 بالليل استلمنا الفرقة 21 زالينجه، والحمد لله نحن حاليا داخل فرقة زالينجه.
قال الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين في زالينجه لراديو دبنجا إن 12 من المدنيين أصيبوا يوم الثلاثاء جراء سقوط ذخائر في مدينة زالينجه خلال استلام قوات الدعم السريع لمقر الفرقة 21. وأوضح لراديو دبنجا إن 3 نازحين أصيبوا في معسكر الحميدية و7 نازحين في معسكر الحصاحيصة، من بينهم 3 إصابات طفيفة بجانب إصابة شخصين داخل مدينة زالنجي. وأشار إلى عمليات نهب واسعة طالت عدد كبير من المنازل في الاتجاه الجنوبي من معسكر الحصاحيصة بعد رفع قوات الدعم السريع بصورة جزئية الحصار الذي فرضته على المعسكر منذ أسابيع. وأكد استمرار إقلاق سوق زالنجي وفتح جزئي لأسواق مرين وأبوجة وصابرين، وصف الأوضاع الأمنية بأنها متوترة بصورة كبيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
أمر الحصار جزئيا عن معسكر الحصاحيصة، لكن للأسف الشديد يعني جاءت مجموعة من الميليشيات ونهب المعسكر في الاتجاه الجنوبي، نهب عدد كبير من المنازل، وعندنا 3 إصابات لنازحين أصيبوا في معسكر الحميدية. في معسكر الحصاحيصة عندنا 7 أفراد.
شهدت مدينة الفاشر يوم الثلاثاء تبادلا للقصف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الجيش والدعم السريع، فيما سقطت قذائف في منازل عدد من المواطنين. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن القصف بدأ متقطعا في تمام الساعة 5 من صباح الثلاثاء قبل أن يستأنف مرة أخرى بصورة عنيفة بعد الظهر. وأكد إنه شهد تحليق مسير بقرب مقر الفرقة في الفاشر، ولكن لم يتسنى له التأكد ما إذا كانت قصفت داخل الفرقة. وأشار إلى أنهم سمعوا أصوات تبادل القصف باتجاه السوق والجانب الشرقي من المدينة. وأوضح أن القصف المتبادل استمر لفترة من الزمن قبل أن يتوقف ويعاود مرة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
أسي في تدوين برضو لمدافع الثقيلة أسلحة 23 ودانات 120 وRPG شغالة يعني أسلحة تقيلة. بعد وقف الثاني رجعت من القيادة بتاع الجيش والمطفئية هنا مشى شرق ومن شرق جاية ارتكازات الدعم السريع في الاثنائية الشرقية من السوق.
أعلنت قوات الدعم السريع انسحابها من حقل ومطار بليلة بقرب كردفان مساء الاثنين، وأكدت في بيان أن قواتها أخلت المطار والحقل والتزمت بمعسكراتها داعية الشركات لاستئناف العمل. وقال مواطن من مناطق الحقول لراديو دبنجا إن الجيش أحدث دمارا بمطار بليلة بولاية غرب كردفان بعد انسحاب قوات الدعم السريع من المطار والمنشآت النفطية نتيجة للقصف الجوي. وأوضح إن منسوبي قوات الدعم السريع نهبوا شركات البترول بالمنطقة، مبين أن قوات الدعم السريع نفت تبعية من نهبوا شركات البترول لها. وفي ولاية شرق دارفور كشف مواطنون لراديو دبنجا أن هجوم أفراد من الدعم السريع على عربة وقوة تقوم بتأمين موقع أوجي للبترول شرق وحدة جاد السيد بمحلية أبو كارينكا. وأوضح أن أفراد الدعم السريع اعترضوا طريق عربات في الاتجاه الشرقي بعد سيطرتها على حقل ومطار بليلة. وأضاف في هذا الخصوص:
تعرضت ليلة مبارح ليلة الاثنين عربة تتبع لشرطة تأمين البترول لتأمين موقع أوجي شرق وحدة جادة السيدة الإدارية التي تتبع لمحلية أبو كارينكا، تعرضت العربة والقوة المؤمنة للموقع لهجوم من قبل أفراد يتبعون للدعم السريع.
انتقلت استخبارات الدعم السريع مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور عددا كبيرا من جنود قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة بعد سقوطها في أيدي الدعم السريع مؤخرا. وكشفت أسرة المعتقل صلاح بكر أحمد أن اعتقال ابنهم الذي يتبع للمدفعية بقيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة يوم السبت الماضي 27 أكتوبر وسط استخبارات الدعم السريع من منزله بحي تكساس جنوب. وطلبت أسرته الدعم السريع بنيالة والمنظمات بضرورة السعي لإطلاق سراح المعتقلين العسكريين وعودتهم إلى أسرهم سالمين. وأضافت زوجة المعتقل لراديو دبنجا: من جهة أخرى تشهد مدينة نيالة هدوءا حذرا وحالة من الترقب تسود أوساط المواطنين بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، بينما أعربت مانديب أوبراين مديرة مكتب اليونيسيف في السودان عن بالغ قلقها إزاء الهجوم على العاملين في قطاع الصحة ونهب مركز طب الأطفال التابع لمنظمة إمرجنسي في نيالة جنوب دارفور. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إن الهدوء والترقب يسود المدينة مع العودة التدريجية لبعض المواطنين إلى منازلهم، مبينا أن هناك حركة في المدينة وأعطى بعض التجار لتفقد ما تبقى من متاجرهم. وأوضح أن المعارك خلفت دمارا في السوق الجنوبي بنيالة بجانب حرق ونحب للمؤسسات والممتلكات المواطنين. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها لم ولن تقادر نيالة إطلاقا وأن قواتها ترابط الآن داخل مواقعها في المدينة. وأوضح الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى أنه ليس هناك ما يدعو القوى المشتركة لمقادرة نيالة، مؤكدا إنها طرف محايد ورافض للحرب ويدعو للسلام. شهدت مناطق جبل أولياء بجنوب الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع ظهر الثلاثاء. وقال مواطن من جبل أولياء لراديو دبنجا إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة دارت في المنطقة التي تقع شمال جبل أولياء وتفصل بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأشار مواطنون إلى إطلاق قوات الدعم السريع قذائف غاز باتجاه منطقة جبل أولياء. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ الحلفية عن مقتل شخصين خلال اليومين الماضيين في أندريوا، إحداهما بغزيفة والآخر بالرصاص. وكشف مواطنون عن سقوط غزائف في مناطق عديدة في شرق النيل يوم الاثنين. وأضاف مواطن من جبل أولياء في هذا الخصوص:
لا من الصباح الأمور هات تمام، لكن حسي قبل شوية ساعة واحدة كده في اشتباك بين الجيش والدعم السريع هنا في المناطق الشمالة سوق الجبل، اشتباك عديد بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في المناطق بين طيبة وبين الجبل في منطقة تماس يعني بين
وفي أم درمان قصف الجيش من قاعدة كرر العسكرية أهدافا لقوات الدعم السريع في منطقة أم درمان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وصباح الثلاثاء بجانب تحريق للطيران الحربي في سماء العاصمة. وقالت مواطنة من أم درمان لراديو دبنجا إن المسيرات حلقت في منطقة كرري وأشارت إلى نزوح المواطنين من أحياء الصالح والفتيحاب إلى محلية كرري. وأكد مواطنون وقوع اشتباكات غرب الحارات في أمدرمان يوم الثلاثاء. وأضافت لراديو دبنجا من كرري:
شهدت محلية كرري غصن مدفعي متقطع من القاعدة العسكرية كرري ما بين الساعة 1 صباحا إلى الساعة 7 صباح الثلاثاء. بعد ذلك حلق الطيران العسكري وطائرات الاستطلاع. من جهة أخرى استقبلت حارات الإسكان كرري عددا من النازحين تحديدا من الصالحة والثورة الحارة 17 خليفة.
شكل لاجئون السودانيين الجدد في معسكر سامجونا بأفريقيا الوسطى من عدم استلام أي مواد غذائية منذ شهرين. وقال آدم محمد نور وهو من المعسكر لراديو دبنجا إنهم لم يستلموا أي مواد غذائية منذ قدومهم إلى المعسكر، وأشار إلى تفشي الملاريا وعدم توفر المياه النقية مما يضطرهم للشرب من المياه الجارية. وأكد الحاجة الماسة للأدوية والرعاية الطبية في ظل انتشار أمراض وسط الأطفال، وقال إنهم نزهوا من محلية الردوم بولاية جنوب دارفور بسبب عدم توفر الأمن بالمعسكر القديم في سامونجا، وأكد استقرار الوضع الأمني. وأضاف آدم محمد نور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من داخل المعسكر سامونجا في موضع السرف عندنا شهرين ما صرفنا أي سرف، عندنا إصابة بتاع ملاريات أيضا، والناس تشرب الموية الجارية وأمراض الله زايدة، وما جانا أي سرف في داخل المعسكر، عندنا شهرين والله.
أكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سحرت يوم الاثنين إطلاق سراح 64 محتجزا من القوات المسلحة السودانية كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع. وقال أدنان هزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجا إنه تم نقل الأشخاص المفرج عنهم من الخرطوم إلى واد مدني بناء على طلب من أطراف النزاع بأن تقوم اللجنة الدولية بدور الوسيط المحايد. وأكد أدنان إن اللجنة سحلت منذ اندلاع القتال في أبريل إطلاق سراح ونقل 292 شخصا محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في السودان. وأضاف أدنان حزام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس بتسجيل صراحة 64 من محتجزي الجيش لدى قوات الدعم السريع، تم نقلهم من الخرطوم إلى واد مدني يوم أمس. طبعا تأتي هذه حتى الآن ساهمت اللجنة في تسهيل إطلاق حوالي 192 محتجز سابق لدى الأطراف.
التقى مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس اللجنة السياسية بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يوم الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة الكينية نيروبي بالرئيس الكيني ويليام روتو. وقال الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية ومساعي دول الجوار والتنسيق بينها عبر آلية موحدة، ودعم منبر جدة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار والأداعيات للأغراض الإنسانية. من جانبه أمن الرئيس الكيني على استمرار كينيا في مساعيها لوقف الحرب والعمل على تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية. الخبر الأخير في النشرة: كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية عن وجود 200 تأشيرة معلقة للموظفين الدوليين في شهري أغسطس وسبتمبر، ونبه إلى نقص التمويل. وأشار المكتب في تقرير إلى أن المفاوضات المتعلقة بإمكانية الوصول والمفاوضات المدنية العسكرية أدت إلى عدد من التدخلات الناجحة، وأدى ذلك إلى تسليم 62546 طن متري ما يعادل 1381 شاهنة من مواد الإقادة في أغسطس، و 36988 طن متري إضافة إلى 840 شاهنة في سبتمبر مستهدف المجتمعات النازحة. وأكد إلقاء الرحلة المقررة ل 786 طن متري ما يعادل 21 شاهنة إلى ولايتي كردفان ودارفور بسبب انعدام الأمن. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي. ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف الغرب، وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقع يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالإنابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا، يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان، يعني وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة تحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تقصي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد أنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت على التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة، أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى إنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغطية الحقائق شنو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض تفويض، لأنه اللجنة بتاع التغطية الحقائق هي المنصوص منها إن تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية تحقيق لآلية تغصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كبير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وهنستمع إلى مجتزا من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي الهسة موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعة منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على نزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة خطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المحدود عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، احنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير، وأولويات دولية قاعدة تتغير بالثانية. يعني السودان أصلا ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة اللي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام، وكان في إهمال، وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، تقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. وإذا أخذنا في الاعتبار الهشاشة بتاعت البنية السياسية والبنية الاقتصادية بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنة، الانهيار اللي حصلنا في العشر 15 سنة الأخيرة.
بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.